الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما يشاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، هل خطيب الجمعة بشر؟ هل هو إنسان؟ هل يملك روحاً؟ هل يملك قلباً؟ هل يملك مشاعر؟ هل يحس؟ هل يتأثر؟ أم هو قالب مصبوب من الصخر؟ هل هو جامد لا أحاسيس لديه؟ حينما يشعر الخطيب أحياناً بمثل هذه المشاعر، حينما يفكر أحياناً أنه لا يستطيع أن يختار الموضوع الذي يتحدث عنه، حينما يجد نفسه عاجزاً عن التعبير عما في نفسه، يصاب بالإحباط. فهو في النهاية بشر، مثله مثل غيره، يحس ويتألم ويتفاعل ويتأثر ويفرح، لكنه أحياناً وهو يقف في مثل هذا المكان لا يعرف ماذا يقول، ولا يدري عن أي شيء يتحدث، ولا يعرف ماذا يختار، ولا يدري إلى أي حد يمكن أن يتكلم. يشعر بالعجز. هذه مشكلة كبيرة، هذه مأساة يعاني منها الخطيب حينما يتفاعل مع قضايا مجتمعه وأمته، ثم يجد نفسه غير قادر على الحديث. أمور كثيرة يريد أن يتحدث عنها، أحداث كثيرة تحيط بالأمة، أحداث محلية يريد أن يتكلم عنها، قد تكثر عليه الموضوعات فلا يدري ماذا يختار. حينما أردت أن أتحدث عن خطبة اليوم، احترت عن أي شيء أن أتحدث، وماذا أقول، وبأي منطق، وإلى أي مدى يمكن أن أتحدث. حتى فكرت أيها الإخوة أن أتحداكم أن تعرفوا عن أي موضوع سأتحدث اليوم. موضوعات كثيرة. هل أتحدث مثلا عن نهاية العام الهجري والتوبة والاستغفار وتجديد العزم والنية مع بداية العام الجديد؟ هذا حديث الساعة، هذا حديث هذا الأسبوع، هذا الذي ينبغي أن يكون. لكن أيضا هناك أحداث أخرى، لماذا لا أتحدث مثلا عن ما جرى في غزة أمس، الهجوم الصاروخي الذي حدث على غزة، هذه المنطقة التي تركت لوحدها تواجه الآلة الإعلامية والعسكرية والاقتصادية الصهيونية والعربية الصهيونية. إلى أي مدى يمكن أن أتحدث بصراحة عن قضية غزة؟ أم أتحدث عن ما يجري من تخطيط لتقسيم ليبيا؟ أتحدث عن تونس وعن المؤامرة العظيمة التي تجري فيها؟ إلى أي حد يمكن أن أتكلم؟ أتحدث عن مصر وما أدراكم ما مصر؟ أتحدث عن هذا القلب النابض للأمة وما جرى فيها، وما الذي ينبغي لي أن أتحدث عنه؟ أتحدث عن بورما، هذه المأساة الإنسانية العالمية الإسلامية التي لا بواكي لها. أين العرب والمسلمون من ما يحدث في بورما؟ أتحدث عن ما يحدث في اليمن، في قرية دمنج هذه التي يهاجمها الحوثيون مرات وكرات لقتل أهل السنة وطلبة العلم، والأحداث صاخبة هذه الأيام، لا أحد يسمع ولا أحد يدري ولا أحد يعرف ما الذي يجري في اليمن. أين المسلمون؟ أين الحكومة اليمنية؟ أين الدول الخليجية والعربية عن هذا الاعتداء الحوثي المستمر على من هم بجوارنا ويعيشون في كنفنا؟ أتحدث عن التصويت الذي جرى أمس في أبي في السودان. قبيلة الدونكا أجرت استفتاء محليا فصوت 99.9 للانضمام إلى دولة جنوب السودان المسيحية. هذا التصويت أعلن عنه أمس، وقبائل المسيرية العربية أعلنت رفضها لهذا، والمنطقة مقبلة على كارثة، وأي كارثة؟ فعن أي القضايا أتحدث؟ ماذا أختار؟ ما الذي يمكن أن أقوله؟ وإلى أي حد يمكن أن يتحدث الإنسان حينما يشعر الخطيب مثلي وهو إنسان وبشر ولديه قلب وإحساس ومشاعر مثله مثل أي واحد منكم؟ ما الذي يمكن أن يصيبه في ليلة الخطبة وفي يوم الجمعة؟ والله لقد كدت أن أعتذر، فلا أعرف ماذا أقول، وحينما أقول هل أملك أنا وأنتم قرارا؟ هل نملك في بعض هذه القضايا الدولية أن نصنع شيئا؟ أم أنه حديث يزيدكم إحباطا وألما؟ كل هذا يدور في ذهن الخطيب، كل هذا يشعر به ويحس به ويتألم له. فما بالكم لو جئت وحدثتكم عن سوريا ومأساتها والجرائم التي ترتكب أمام أعين العالم وأمام أعين العرب والمسلمين، هل يمكن أن تقبله نفوسكم؟ إننا لم نعد نتحمل أن نرى الصور ولا أن نسمع الأخبار ولا أن نصدق أن ما يحدث في سوريا مستمر أمام أعيننا. ولكن حينما نتحدث هل نقول كل شيء؟ وهل يقبل البعض منا هذه الأحاديث الصريحة على المستوى الرسمي وعلى مستوى من يقاوم في سوريا؟ أرجوكم عيشوا اللحظات التي يعيشها هذا الخطيب ويتألم من أجلها. وأحيانا هناك من يريد أن يتحدث الخطيب عن مشكلته وعن همه وعن ظروفه، وهناك من يريد أن يتحدث عن يوم الأحد القادم والحملة التي ستبدأ والمهلة التصحيحية، وكلام كثير وكثير ولا تدري ماذا تقول، إلا أنك في النهاية تستعين بالله عز وجل وتتحدث وتقول ما الذي في نفسك. أقول حينما يشعر الخطيب بمثل هذا يصيبه الإحباط، لكن حينما يتذكر أمورا تتجدد نيته وتتجدد همته ويعزم على أن يتحدث وأن يقول. أروي لكم موقفين حصل لي في هذا المسجد. الموقف الأول، بعد إحدى الخطب أردت أن أخرج، فالتقاني رجل في مكان الخروج وقال لي أنا لا أعرفك ولا أعرف اسمك، ولأول مرة أصلي في هذا المسجد، فقط كنت مارا ولم أكن أريد أن أصلي الجمعة، ولكني رأيت المسجد ثم حدثتني نفسي أن أصلي، فدخلت وصليت واستمعت إلى الخطبة. وأود أن أخبرك أمرا عن نفسي، أنا رجل لا أصلي ورجل عاق لوالدي ورجل يظلم زوجته ويضربها ورجل يرتكب الفواحش ويشرب الخمر ويعيش حياته كما يحلو له، لكني حضرت اليوم واستمعت إلى الخطبة، وأشهد الله ثم أشهدك أنني أعلن توبتي أمامك الآن. هل الخطبة يمكن أن تؤثر إلى هذه الدرجة؟ يمكن أن تؤثر إلى هذا الحد؟ يمكن أن تصنع التغيير؟ يمكن أن تنقل الإنسان إلى حياة جديدة؟ نعم، وهذا مثال وشاهد. مثال آخر أيها الإخوة، بعد إحدى الخطب تحدثت فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وما الذي ينبغي أن يفعله الرجل مع زوجته، وقد تحدثت أكثر من مرة عن هذا الموضوع لأهميته. ثم بعد الخطبة لقيني رجل قال: أنا متزوج وقد طلقت زوجتي مرتين ولدي منها أولاد وبنات، وعشت معها سنوات وأنا أظلمها وأهينها وأسبها وأشتمها، وقد كنت أعزم على طلاقها الطلقة الثالثة في الأيام القادمة، ولكني أشهد الله أنني أبدأ من اليوم حياة جديدة مع زوجتي بعد أن سمعت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته. إذن هذا موقف آخر ومؤثر وعظيم. السؤال الذي أريد أن أطرحه: هل الخطب تصنع شيئا؟ هل تغير النفوس؟ هل تربي؟ كم من الخطب ربتك؟ كم من الخطب استمعت إليها؟ كم من الخطب أخذت منها موقفا أو آية أو حديثا أو موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألزمت نفسك به؟ من أنت بين خطبة وخطبة؟ ما الفرق بين أسبوع وأسبوع؟ تغيرت أخلاقك؟ تغيرت مفاهيمك؟ تغيرت أولوياتك؟ إلى متى أيها الإخوة ونحن نبكي على الأمة وقضاياها ونعددها خطبة تلو خطبة ونحن لا نصنع شيئا لبناء هذه الأمة؟ أيها الإخوة، لا تسبوا الحكام ولا العلماء ولا الإعلام، لا تسبوا أولئك وتتهموهم بالتقصير. ولماذا لا نسب أحيانا أنفسنا؟ ولماذا لا نتهمها بالتقصير؟ ولماذا لا نعلن ونعلم ونجزم أننا جزء من ما تعانيه هذه الأمة؟ حينما نقصر وحينما نفرط وحينما نتهاون وحينما نضيع الحقوق وحينما نظلم الناس وحينما نمارس شخصيات مختلفة عن الشخصيات التي تصلي وتركع وتسجد وتصلي وتصوم، حينما نمارس في حياتنا وفي سلوكنا أمورا تختلف عن هدي القرآن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف للأمة أن تنهض؟ وكيف للمجتمع أن يقوم؟ وكيف للأمة أن تصلح؟ وكيف للظلم أن ينتهي وأنا وأنت نمارسه حينما يكون الأمر يعني مصالحنا الشخصية؟ أيها الإخوة، أرجوكم أرجوكم وأتوسل إليكم، لم يعد في جسد الأمة موطن لجرح جديد ولا لألم يتجدد، لم يعد في هذا الجسد إمكانية لأن يتحمل نزفا ولو يسيرا من دمها. أفلا نتوب إلى الله؟ أفلا نستغفره؟ أفلا نفكر في هذه الأعوام التي تمضي وتطوي أعمارنا؟ نفرح بالأيام وبالأعوام ونحن لا نتذكر، ونحن نتهادى التحايا والدعوات بعام جديد، أن ذلك دليلا على أن عاما قد انقضى من أعمارنا، وأننا نقترب خطوة إلى القبر وإلى حياة البرزخ وإلى الآخرة دون أن نشعر أو نعلم. أيها الإخوة، لابد من أن يفكر الإنسان بصورة جديدة وبمنطق جديد وبمعنى جديد وهو يستقبل هذا العام القادم، ولا بد أن يشعر وأن يعرف وأن يعلم وأن يعتقد أنه لا يحيا لنفسه ولا لأولاده، وإنما يحيا لمجتمعه، لوطنه، لأمته العربية، لأمته الإسلامية، لهذه الدنيا التي طال انتظارها لمفاهيم الإسلام وقيمه العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه، وبينما هو في طريقه مع أصحابه رضوان الله عليهم، إذ خرج عليه عالم من علماء اليهود وحبر من أحبارهم، أي من علمائهم الكبار، فجاء إليه حتى وقف عند وجهه وقال: يا محمد اقضني ديني، أعطني الدين الذي أعطيتك إياه. وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا موعده، لم يحل أوانه بعد. فقال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مطل يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل، تماطلون في قضاء الدين الذي عليكم. اليهودي نفسه يقول: فنظرت فإذا عينا عمر تدوران في وجهه، تدوران في مكانها، وقد وضع يده على سيفه وقال: يا عدو الله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. يقول اليهودي: والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن يتبسم، ساكن يتبسم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، يا عمر، لقد كان الأولى بك أن تأمره بحسن الاقتضاء وأن تأمرني بحسن الأداء، خذه فأعطه 20 درهما جزاء ما روعته. فقال اليهودي واسمه زيد بن سعنة: والله يا محمد، إن صفتك في التوراة، وقد رأيت كل صفاتك إلا صفة واحدة، وهي أنه لا يزيده خطأ الناس وجهلهم عليه إلا حلما، وقد أردت أن أختبر هذه الصفة فوجدتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الموقف أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم، ثم أقسم بالله العظيم، لو أننا طبقنا هذا الحديث مع بعضنا البعض في حياتنا كل يوم، أن نأمر من نعرف بحسن الاقتضاء وأن نأمرهم بحسن الأداء، والله لا يبقى بيننا مظلوم أبدا. ألا ترون الموقف؟ ألا تستشعرونه؟ إنه العدل، إنه الحق، إنه الحلم، هذه المعاني العظيمة، هذه مفاهيم الإسلام، العدل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه الصفة بين أصحابه، بين أبي بكر وعمر ومن يهودي، ثم لا يزيد على أن يتبسم، ولا يزيد على أن يقول لعمر: كنا أحوج من غير ذلك منك يا عمر، أن تأمره بحسن الاقتضاء وأن تأمرني بحسن الأداء. إلى هذه الدرجة، لا مجاملة أيها الإخوة، لا مجال للمزايدة في المواقف، ولا مجال إطلاقا لأن يميل الإنسان مع قريبه وابن عمه وجاره على حساب الحقوق والمصالح ومصالح الآخرين. مر من تعرف بحسن الاقتضاء، ومر من تعرفه بحسن الأداء، هكذا يكون الحق، أن تؤدي الحقوق التي عليك، وأن تأخذ الحقوق التي لك، وأن تكون عادلا في المواقف، فلا تظلم ولا تتجاوز ولا تشهد الزور ولا تسكت. ثم هذا الحلم الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي أن نكون، فلا نغضب ولا ننفعل ولا نتهور. هذه قاعدة من القواعد العظيمة، هل أنت مستعد لأن تطبقها منذ اليوم؟ أن تأمر من تعرف بحسن الاقتضاء، وأن تأمره بحسن الأداء، فيؤدي كل واحد منا الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، وأن نكون على بعضنا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. هل نحن مستعد أن نعمل بهذا الموقف؟ هل نحن مستعدون أن نتغير؟ هل نحن مستعدون أن نتعلم؟ هل نحن مستعدون أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أجب على نفسك أنت واتخذ قرارك. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لهم، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.